أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نحمد الله سبحانه وتعالى حيث بلغنا وإياكم لإدراك هذه المناسبة العظيمة، الاحتفاء بذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للقيام بمسؤولية الإحياء في هذه الأيام العظيمة الخالدة، وأن يوفقنا لخدمة الدين ولخدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من خلال هذه الشعائر الدينية المقدسة، وأن ينفعنا بذلك وأن يتقبل منا جميعا هذه الأعمال وينفعنا بها في دنيانا وآخرتنا إن شاء الله. في هذه الليلة وكحديث تمهيدي نتحدث شيئا بسيطا عن حياة الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا الحديث يرويه يعلى ابن مرة العامري الثقفي، وقد ورد هذا الحديث في مصادر الحديث المعتمدة عند المسلمين، حيث ذكره ابن ماجه في سننه في باب فضائل الحسن والحسين عليهما السلام. وقال العلامة السندي الذي شرح سنن ابن ماجه وهو من أعلام الحديث عند إخواننا أهل السنة، قال: إن هذا الحديث سنده حسن ورجاله ثقات، ونقل ذلك عن كتاب الزوائد أيضا. كما أورد هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وفي الطبعة الحديثة التي طبعت في السنة الماضية 1419 طبع دار الكتب العلمية، ورد هذا الحديث في المجلد السادس تحت رقم 17704. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا بالإضافة إلى مصادر أخرى، وعندنا أيضا من مصادرنا المصادر الشيعية، ورد في مصادر عديدة أيضا أنه صلى الله عليه وآله قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأطباق. ثلاث فقرات، وكل فقرة لها دلالة عظيمة ولها معنى كبير. لنقف عند الفقرة الأولى، حسين مني وأنا من حسين. ماذا يعني حسين مني وأنا من حسين؟ يمكن فهمها على نحوين. النحو الأول أن الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى علاقة الرحم بينه وبين حفيده الحسين. حسين مني، الحسين تولد من رسول الله صلى الله عليه وآله عبر بضعته وابنته فاطمة الزهراء، فهو من الرسول، قطعة من الرسول، بضعة من الرسول. والحديث الآخر واضح كيف رأت أسماء تلك الرؤيا، تقول رأيت كأن قطعة من رسول الله صلى الله عليه وآله سقطت في حجري، أسماء بنت عمير، فانزعجت من هذه الرؤيا ونقلتها لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال ستلد فاطمة غلاما تأخذينه في حجرك، قطعة من رسول الله سقطت في حجرها. إذن حسين مني، أحد المعاني هذا أن الحسين قطعة من رسول الله، جزء من رسول الله. وأنا من حسين كيف؟ ضمن هذا الفهم وضمن هذا الاحتمال. يمكن فهمه هنا أن امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله، الامتداد الأسري، امتداد الذرية، امتداد النسل، جاء من الحسين عليه السلام. حسين مني هو قطعة مني، وأنا من يعني امتدادي وبقاء ذريتي وبقاء نسلي من الحسين، وأنا من حسين. هذا فهم. الفهم الآخر، حسين مني سلوكه، شخصيته، مواقفه، مبادئه، جزء من شخصية رسول الله، من رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. الفهم الثاني يصور المسألة على أساس العلاقة المعنوية، العلاقة الرسالية. حسين مني، شخصية الحسين من رسول الله، امتداد لرسول الله، من شريعة رسول الله، وهذا واضح لا يحتاج إلى تدليل أو إثبات، أن الحسين سلام الله عليه إنما كان يستقي مواقفه، يأخذ مواقفه ويستقي مفاهيمه من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن وأنا من حسين شلون؟ من الناحية الرسالية كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وآله من الحسين؟ هنا أيضا المعنى يكون واضح، أن بقاء رسالة رسول الله، بقاء شريعة رسول الله، بقاء شخصية رسول الله المعنوية ببركة جهاد وجهود الحسين، ببركة دور الإمام الحسين سلام الله عليه. ومعروف أن سيرة الإمام الحسين وتضحية الإمام الحسين وموقف الإمام الحسين هو الذي أبقى رسالة رسول الله، أبقى مبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله جلية واضحة. وإلا لولا ثورة الحسين ولولا موقف الحسين لحصل ما أراده يزيد بن معاوية وحزبه الأموي من طمس مناهج الرسالة ومن طمس مبادئ الوحي والرسالة والإسلام، لكن موقف الحسين هو الذي خلد، هو الذي أبقى، هو الذي أزال هذا الغبار، أزال هذا الزيف. هكذا يمكن أن نفهم هذه العبارة، حسين مني وأنا من حسين. طيب الفقرة الثانية، أحب الله من أحب حسينا. ليش الله يحب اللي يحب الحسين؟ من هذه الفقرة نستنتج أن حياة الإمام الحسين عليه السلام إنما تعني الالتزام بأوامر الله، بمنهج الله، من هذه الفقرة نستدل على عصمة الإمام الحسين عليه السلام، لأن شخصية الحسين لو كانت لا سمح الله تلوث بشيء من المعصية، بشيء من الانحراف، بشيء من الخطأ، فلا يمكن أن يكون محبة إنسان حال خطئه، حال انحرافه، يكون فيه محبة الله سبحانه وتعالى. لكن لأن الرسول يعلم ويدرك ويعرف أن حياة الحسين قطعة من الطهر والالتزام، لذلك محبته يعني محبة للقيم التي كان يجسدها ويمثلها. فمن أحب الحسين إنما يكون قد أحب القيم التي جسدها الحسين، وبالتالي يكون منشدا نحو سيرة الحسين ونحو طريق الحسين ونحو سلوك الحسين. أحب الله من أحب حسينا، الإنسان اللي يحب الحسين الله يحبه. طبعا المقصود هنا بالحب بمعناه الواسع الذي يشتمل على اتباع المحبوب وعلى السير في طريق المحبوب، وليس مجرد الحب العاطفي الذي يخالف السلوك ويناقض السلوك. أحب الله من أحب حسينا. الفقرة الثالثة: حسين سبط من الأسباط. سبط وورد سبط أيضا بكسر السين وبفتحها، سبط وسبط. ما معنى سبط؟ السبط قالوا يقصد به الحفيد، ابن الولد أو ابن البنت يطلق عليه سبط، لكن قالوا ليس هو المعنى المقصود في هذا الحديث، وإنما المقصود المعنى اللغوي الآخر الذي قصده القرآن الكريم. السبط بمعنى الجماعة، بمعنى القبيلة. القرآن الكريم يقول: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وفي آية أخرى: ما أنزل على، آية إلى في سورة البقرة، وفي سورة الأعراف: ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. شنو يعني الأسباط؟ كل المفسرين يقولون الأسباط المقصود بها هنا قبائل بني إسرائيل. الأسباط يعني القبائل والعشائر، لأن الله سبحانه وتعالى من الناحية الاجتماعية والتنظيمية جعل بني إسرائيل 12 قبيلة، قطعناهم 12 أسباطا أمما، 12 فرق، 12 سبط، يعني 12 قبيلة. طيب، إذا المقصود حسين سبط يعني قبيلة من القبائل. شنو يعني؟ هذا العلامة السندي في شرحه لسنن ابن ماجه يذكر هذا المعنى أيضا ويأكد عليه، يقول هذا هو المقصود. شنو معنى الحسين قبيلة؟ يقول هذا يشبه قوله تعالى عن نبي الله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة. يعني الحسين أمة كاملة، الحسين قبيلة كاملة، الحسين منهج كامل. الحسين ليس مجرد شخص، الحسين لا ينظر إليه كشخص من الأشخاص، وإنما هو أمة، كما حكى الله تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام أنه أمة كاملة. يعني أن مواقف الحسين عليه السلام، دور الإمام الحسين هو موقف أمة، هو دور أمة، هو سلوك أمة. هكذا يريد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين سبط من الأسباط، أمة من الأمم. هو باستقلاله أمة، وليس مجرد شخص أو إنسان واحد. وبالفعل إذا قرأنا حياة الإمام الحسين وسيرة الإمام الحسين، ماذا نرى في سيرة الإمام؟ هذه السيرة ليست سيرة مجرد شخص، وإنما هي منهج لحياة الأمة بكاملها. الإمام الحسين عليه السلام ولد في السنة الرابعة للهجرة، وقيل في السنة الثالثة للهجرة، واحتفى به رسول الله صلى الله عليه وآله عند ولادته كما قد نشير في الليالي المقبلة إن شاء الله أيام احتفاء. عاش في حجر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي أحضان أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. طبعا عاش مع جده حوالي 6 سنوات لا أكثر، هذه الحدود، إذا كان ولادته في السنة الرابعة، إذا كان في السنة الثالثة حوالي 7 سنوات عاش مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك عاش مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن استشهد سنة 40 للهجرة، يعني 36 سنة. وبعد ذلك عاش مع أخيه الإمام الحسن عليه السلام إلى سنة 50 للهجرة، ثم تولى هو عليه السلام الإمامة إلى أن استشهد سنة 61، بداية 61 هجرية في المحرم. يعني كم كان عمر الإمام الحسين عليه السلام؟ سنة الرابعة إلى 60، يعني 56 سنة، 56، 57 سنة كان عمر الإمام الحسين عليه السلام. من الناحية الزمنية مدة قصيرة في مقابل من يبلغون 70 و80 و90 و100 من العمر أو أكثر، لكن من حيث الثراء، من حيث العطاء، من حيث المواقف، حياة تشمل القرون وتستوعب الأجيال كلها. شخصية الإمام الحسين عليه السلام لها أبعاد متعددة. أي بعد من الأبعاد تقرأه وتدرسه من حياة الإمام الحسين تراه منهجا متكاملا. علم الإمام الحسين، إذا تقرأ عن علم الإمام الحسين، الروايات التي رواها عن جده، الروايات التي رواها عن أبيه، الروايات التي رواها عن أمه الزهراء، الروايات التي رواها عن أخيه الإمام الحسن، روايات كثيرة وعديدة، كذلك العلوم والمعارف التي صدرت منه عليه السلام، أيضا له الكثير من الخطب، له الكثير من الإجابات، له الكثير من المناظرات، وكانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، يلتف حوله الناس فيسألونه فيفيض عليهم من نمير علمه ومن معارفه، وكان الناس يرجعون إليه في أمور دينهم، حتى أن معاوية بن أبي سفيان قال لرجل من قريش سأله أين يجد الإمام الحسين عليه السلام، قال إذا دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فنظرت إلى حلقة كأنما على رؤوسهم الطير، فتلك هي الحلقة حول الحسين بن علي، لأن الناس ينصتون ويصغون ويسمعون إفاضات الإمام ونصائح الإمام وتوجيهات الإمام. الجانب الروحي والعرفاني من حياة الإمام الحسين عليه السلام، تقرأ أدعية الإمام مثل دعاء يوم عرفة، دعاء عرفة الذي كان الإمام الحسين عليه السلام يدعو به في يوم عرفة، لترى هذا السمو الروحي عند الإمام الحسين عليه السلام. وللإمام الحسين أدعية كثيرة جمعها أحد المحققين في الفترة الأخيرة في 3 مجلدات، الصحيفة الحسينية كلها أدعية الإمام الحسين عليه السلام. عبادة الإمام، كان معروفا عن الإمام كثرة الصلاة وكثرة الصوم، حتى سئل الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام عن قلة أولاد الإمام الحسين، ليش أولاد قلة؟ قال إني لأتعجب كيف ولدت له، إنه كان مشغولا بالعبادة. الرواية واردة في أكثر من مصدر من مصادر السنة والشيعة، قال كان أبي الحسين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. طبعا 1000 ركعة كيف نفهم 1000 ركعة؟ هل على نحو المبالغة؟ لأنه 1000 ركعة يعني في كل ساعة 41 ركعة، إذا 24 ساعة تقسم عليها 1000 ركعة يصير في كل ساعة حوالي 41 ركعة، كل ركعة يعني حوالي دقيقة ونصف تستغرق. طبعا الإنسان عنده مهام، الإمام عنده مهام أخرى، انشغالات أخرى، فهل القصد هذا الرقم بذاته أو يقصد به الإخبار عن كثرة عبادة الإمام عليه السلام ولا يقصد الرقم بذاته؟ عبد الله بن الزبير لما سمع عن مقتل الإمام الحسين عليه السلام كان مما أبن الإمام به، قال: لقد قتلوه كان والله طويلا بالليل قيامه كثيرا بالنهار صومه. كان معروف عن الإمام الحسين عليه السلام التهجد والعبادة، وليس ذلك بغريب على أهل البيت، ذرية بعضها من بعض. الحج، الإمام الحسين عليه السلام كما في الروايات حج 25 حجة ماشيا، يعني من المدينة يروح إلى مكة مشي 25 سنة، كان يذهب إلى الحج مشيا على قدميه، وكان في عبادته يظهر عليه الخشوع، يبدو عليه الخضوع لله سبحانه وتعالى، حتى قال له أحد أصحابه: ما أشد خوفك من الله؟ قال عليه السلام: إنه لا يأمن يوم القيامة من عذاب الله إلا من خاف الله في الدنيا. تتحدث عن كرم الإمام وعن عطف الإمام وعن لطف الإمام بالناس، تقرأ صحائف مشرقة ناصعة بيضاء من إحسان الإمام وكرم الإمام ومعروف الإمام. المؤرخون يذكرون أن الإمام الحسين عليه السلام كان يذهب في الليل إلى بيوت الفقراء والمساكين والمحتاجين ويوصل إليهم النفقة، يوصل إليهم حاجاتهم. معاوية بن أبي سفيان حينما قسم أعطيات على الصحابة حصة أيضا للإمام الحسين، قال لمن معه: أما الحسين فإنه سيوزع ما يصل إليه على الفقراء، وسيبدأ بأيتام من قتلوا مع أبيه في صفين. وبالفعل وجدوا كما أخبر بذلك معاوية، يعني الموضوع كان واضح ومعروف. كان يهتم ببيوت الفقراء والأيتام والمساكين، مو هم يجوا إليه، هو كان يتفقد أوضاعهم وأحوالهم ويوصل النفقة إليهم، يوصل احتياجاتهم إليهم. التاريخ يذكر موارد وقصص كثيرة لكرم الإمام عليه السلام وإحسان الإمام. دخل إعرابي للمسجد وكان متورطا بدية، دية قتل. دخل التفت إلى عتبة بن أبي سفيان، قال له: إني قتلت ابن عم لي وتورطت بديته، فأريد أن تساعدني في ذلك. فأمر خادمه أن يعطيه 100 درهم، فلما أعطاها للإعرابي رفض أن يأخذها وقال: لا أقبل إلا الدية كاملة، أنا ما جاي أشكو فقر أكل وشرب حتى تعطيني 100 درهم، أنا أريد الدية كاملة. فما أعطى، ذهب إلى ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، وقص عليه الأمر أيضا، قال: طيب ذاك أعطاك 100 ما قبلت منه، احنا نضاعف المبلغ. أمر له 200 درهم، فلم يقبلها الإعرابي أيضا، ثم التفت جهة فرأى الحسين بن علي، فقصد الإمام وشرح له حاجته، فأمر له 10,000 درهم، قال: هذه لقضاء دينك. وأمر له 10,000 درهم أخرى، قال: هذه تركب بها أمور حياتك. 10 و10. مرة أيضا إعرابي جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام وشكى له الحاجة، الإمام عليه السلام قال له: إني سمعت أبي علي عليه السلام يقول: المعروف على قدر المعرفة، وإني أسألك 3 مسائل، فإن أجبت عن 1 أعطيتك ثلث ما لديك، وإن أجبت عن 2 أعطيتك 2/3، وإن أجبت عن 3 مسائل أعطيتك كل ما لديك. قال: سل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له: ما أفضل الأعمال؟ شنو أفضل عمل؟ قال الإعرابي: الإيمان بالله. قال: أحسنت. قال: ما نجاة المرء من الهلكة؟ قال: الثقة بالله. نجاة المرء من الهلكة الثقة بالله. قال: أحسنت، وهذا أيضا جواب صحيح. قال له: إذن وما أحسن شيء يعيش به الإنسان في هذه الحياة؟ وفي عبارة أخرى: ما المروءة؟ قال: علم معه حلم. إذا الإنسان عنده علم وياه حلم، أما إذا علم لكن ما معه حلم، العلم مطلوب حتى يستفيد منه الناس. إذا الإنسان ما عنده حلم، عنده حدية وعنده حماقة، لا يستفيد الناس من علم. قال: علم معه حلم. قال: فإن أخطأه ذلك، إذا ما صار من أهل العلم، ما عنده علم معه حلم. قال: مال معه شكر أو كرم. مال معه كرم، عند مال لكن أيضا عند عطاء لهذا المال، كريم، عند حالة كرم منفق من ماله على المحتاجين. قال: فإن أخطأه ذلك، قال: فقر معه صبر. إذن فقير بس يصبر على فقره يتحمل. قال: فإن أخطأه ذلك، قال: صاعقة تنزل عليه من السماء وتحرق. إذا ما عنده الصفة ولا الثانية ولا الثالثة، وإيش حياته في الدنيا؟ إيش كانت حياته؟ تنزل عليه صاعقة من السماء فتحرقه. ضحك الإمام عليه السلام وأمر له بما عنده من المال، أعطاه كل ما لديه. وقصص كثيرة في حياة الإمام. دخل على أسامة بن زيد يعوده وكان مريض. أسامة بن زيد طبعا كان عنده موقف غير إيجابي تجاه أهل البيت، تجاه أمير المؤمنين عليه السلام، تخلف عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام، لكن أهل البيت كانت نفوسهم أسمى من حالات الحقد والانتقام، تجاوزوا هذه الحالة. سمع أن مريض، حتى لو هو عنده موقف مناوئ مخالف، قصده الإمام لعيادته. فلما جلس الإمام وإذا بأسامة يتنهم ويقول: واغما. التفت إليه الإمام الحسين: ما غمك؟ قال: دين علي، علي 60,000 دين. قال: دينك علي؟ أنا أتحمل الدين اللي عليك، لا تستم، لا تشعر بالغم. قال: إني أخاف أن أموت قبل أن يقضى عني ديني. استعجل ليضمن الموضوع. قال: لا تختم، فإني سأقضيها عنك قبل موتك. ثم خرج الإمام عليه السلام من فوره وقضى عنه الدين الذي عليه. وهكذا مواقف عديدة من كرم الإمام، جهاد الإمام ونضال الإمام. الإمام الحسين عليه السلام في ريعان شبابه شارك في معركتين، شارك مع جيشين إسلاميين من جيوش الفتح. مرة ذهب مع الجيش الإسلامي لفتح أفريقيا في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وكان الجيش بقيادة عقبة بن نافع، وكان الحسن والحسين عليهما السلام مع ذلك الجيش في فتح أفريقيا. ومرة أخرى ذهب مع جيش آخر إلى فتح طبرستان في نواحي فارس، أيضا كان الحسن والحسين مشاركين في ذلك الجيش، وكان الجيش بقيادة سعيد بن العاص. إذن شارك الإمام الحسين عليه السلام في هاتين المعركتين، شارك مع هذين الجيشين في الفتوحات الإسلامية. وهكذا فحياة الإمام الحسين في مختلف المجالات منهل ومنهج ومدرسة. ونحن حينما نحتفي في هذا الموسم بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، إنما لكي نستحضر سيرته وحياته ومكارم أخلاقه أمام أعيننا ونواظرنا، ثم نسعى للاقتداء بسيرة الإمام الحسين عليه السلام. بالطبع هناك جانب في حياة الإمام الحسين عند الكثيرين غطى على بقية الجوانب، ذلك الجانب هو نهضة الإمام الحسين، مأساة الإمام الحسين عليه السلام، بحيث أن الجوانب الأخرى من حياة الإمام وشخصية الإمام أصبحت شبه مغيبة تحت الشعاع، تحت الظلال. وأصبحت قضية عاشوراء وقضية كربلاء هي الشيء المعروف عن حياة الإمام الحسين. ونحن نعلم أن قضية عاشوراء استغرقت فترة زمنية محدودة من حياة الإمام الحسين عليه السلام. صحيح أن عاشوراء وأن نهضة الإمام الحسين هي التي أبرزت وهي التي جلت شخصية الإمام الحسين، كما ورد أن الإمام عليه السلام رأى جده في المنام حينما جاء عند قبره يودعه وشكى له ما يعاني من آلام، وقال: يا رسول الله خذني معك في قبرك فلا حاجة لي للرجوع إلى الحياة. قال له جده صلى الله عليه وآله: إن لك عند الله مقاما لن تبلغه إلا بالشهادة. إذن شهادة الإمام ونهضة الإمام هي التي كشفت وأبرزت شخصية الإمام وأبرزت مكانة الإمام وعظمة الإمام عليه السلام. لذلك أصبحت هذه النهضة هي الشيء الواضح، هي الشيء الطاغي، هي الشيء المشهور من حياة الإمام وسيرة الإمام الحسين عليه السلام. وطبعا الأئمة وجهوا الناس أيضا لظلامة الإمام الحسين، لذكر مأساة الإمام الحسين، وطبعا الأئمة كانوا يقصدون من ذلك، من ذكر ظلامة الإمام ومن تخليد مأساة الإمام الحسين عليه السلام، كانوا يقصدون من ذلك إدانة السياسة التي أدت إلى قتل الإمام، وإدانة الاتجاه الذي قاد إلى هذه الجريمة العظمى بقتل سيد شباب أهل الجنة بتلك الصورة المفجعة. طبعا المسألة لم تكن مسألة قتل وانتهى الأمر، لم تكن مسألة شهادة وانتهى الأمر، وإلا أهل البيت عليهم السلام هم يقولون: القتل لنا عادة وكرامتنا على الله شهادة. لكن المآسي والظلامات التي حصلت في يوم عاشوراء وفي واقعة كربلاء كشفت عن حقد دفين، كشفت عن وحشية عند الطرف الآخر، كشفت عن حالة معينة من الإجرام في منتهى الإجرام والوحشية والبشاعة. وكان لابد أن تكشف هذه الجرائم وتكشف هذه المآسي حتى تعرف الأمة المسيرة التي أدت إلى هذا الأمر. 50 نصف قرن فقط مضى على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، نصف قرن فقط، وإذا بالأمة تفعل بذرية رسول الله هذه الفعلة الشنيعة. ما الذي حصل؟ ما الذي تبدل؟ ما الذي تغير حتى تفعل أمة رسول الله صلى الله عليه وآله بذرية رسول الله ما حصل يوم كربلاء؟ وكما قالت إحدى بنات الحسين عليه السلام: ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي؟ لماذا فعلتم هذه الفعلة وبماذا تعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ينقل عن الحسن البصري أنه قال: لو كان لي مدخل ولو بسيط بمقدار شعرة في قتل الحسين بن علي ثم عرض علي أن أدخل الجنة لاستحييت أن أدخل الجنة حتى لا تقع عين رسول الله على عيني فأخجل وأستحي. كيف أشوف رسول الله وأنا مشارك ولو بمقدار شعرة في قتل الحسين بن علي؟ لكن أولئك القوم الذين قاموا بهذه الجريمة بكل جرأة: املأ ركابي فضة أو ذهبا، قتلت خير الناس أما وأبا، إني قتلت السيد المحجبة. شوف الجرأة، شوف الجرأة العظيمة. وذاك يجي برأس الإمام الحسين في داره ويطرق الباب على زوجته نصف الليل، تطلع إلى زوجته يقول لها: جئت لك بخير الدنيا لماذا جئت؟ قال هذا رأس الحسين ابن بنت رسول الله ويلقي أمامها في وسط المنزل. ما هذه الوحشة؟ ما هذه البشاعة؟ ما هذه الجرأة؟ أقدموا على جريمتهم بكامل قصدهم وعمدهم واختيارهم، ثم ما اكتفوا بالقتل. إذا قتلتم الحسين فأوطئوا الخيل صدره وظهره. تجلية هذه الحوادث التي حدثت هي ليست إدانة للفعل المباشرين، وإنما هي إدانة لمن خلفهم، إدانة للمسيرة التي أوصلت الأمة إلى هذا الموقف وإلى هذه الموقعية. أحداث واقعة كربلاء تدمي القلب. لو أن إنسانا غير مسلم، لو أن إنسان غير مؤمن اطلع على بعض ما جرى لأسرة الحسين وعائلة الحسين، الحالة الإنسانية، الضمير الإنسان، وجدان الإنسان يقشعر لهول تلك المصائب، لهول تلك المآسي. أتحدث لك عن حادثة من الحوادث. ينقلون أن قافلة السبايا والأيتام، نساء الحسين، أطفال الحسين، أيتام الحسين، حينما سيروا من كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام، طبعا أركبوهم على مراتب صعبة. عادة الأطفال والنساء والعيال تهيئ لهم وسائل الراحة في السفر، لكن الجيش الأموي الحاقد بالعكس لم يهيئ لهم وسائل الراحة، بالعكس هيئ لهم مراتب صعبة بغير غطاء ولا وطاء في تلك الشمس الحارقة. بعدين عائلة مسكولة مفجوعة، المفروض تحيط بها العواطف، تحيط بها أساليب المواساة حتى تخفف عليها اللوعة. ما حصل، كان بالعكس، كان الجنود الجلاوزة قساة غلاظ على بنات الحسين وعلى نساء الحسين، كانوا يقصرون عليهم حتى في الطعام والشراب. ولذلك في الأسر كان بنات الحسين، أطفال الحسين، أيتام الحسين، تحولن كالفراخ ترتعش وترتعد من الجوع والعطش. حتى كانت العقيلة زينب تؤثر الأطفال واليتامى بحصتها من يعني قسوة وحشية تعاملوا بها مع عيالات الحسين. وحصلت هذه الحادثة أثناء السير إلى الشام، طفلة من بنات الحسين تخلفت عن الموكب، إما لأنها كانت تقضي حاجتها أو لأنها سقطت من أحد المحامل. طفلة صغيرة وفي الصحراء والقافلة تمشي عنها، وتدري الطفل حينما يبتعد عن أهله وعائلته وخاصة في صحراء مفتوحة على كل الاحتمالات وشمس حارقة من فوق وأرض لاهبة أيضا تحت قدميها، وهي طفلة صغيرة في الرابعة أو في الخامسة من سني عمرها، صارت تصيح بهم. انتبهت لها زينب، انتبهت لها سكينة، أشاروا إلى الجلاوزة، أشاروا إلى من معهم من الأعداء، شافوا الطفل أيضا وهي تركض وتلهث وتبكي وتستغيث. قال بعضهم لبعض قفوا لهذه الطفلة، قال بعض الجلاوز دعوها تتألم وتتلو، خلوها أول شوية تتأذى، لا تنفخوا إلها رأسا، خلوها تتأذى أول شوية وتتألم، بعد ذلك قفوا لها. ارتفعت الصيحة عند النساء والأيتام، مارسوا ضغط على أولئك الجلاوزة، بعد لعي شديد أوقفوا القافلة، أوقفوا الموكب. طبعا طفلة وفي مثل هذه الحالة المفزعة ومتأخرة في الصحراء وهي ترتب وشمس وعطش وألم وأثار نفسية، هذا اللعين حينما جاء إليها كان من المفترض أن يأخذ بخاطرها، أن يطمنها. الرواية تقول استقبلها بصوته، صار يلوع الطفلة. أي منظر هذا المنظر، أي وحشية هذه الوحشية. ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي تشاهد هذا المنظر المؤلم تجاه طفلة من الأطفال اللي هي مسؤولة مسؤولة عن رعايتهم، مسؤولة عن العناية بهم، مسؤولة عن الإحاطة بهم من قبل أخيها الحسين عليه السلام، اللي أحد الشعراء يخلد هذه المأساة بقوله: ريض يا حاد الضعن ساعة بهالمطية، يا خلي اليتيم الضايعة تلحق علي، ريض شوية وارحم بحالي ما اشوف، ما تشوف حالة هاليتيم تطيح وتقوم، ومثل الحمام الراعبية تصيح وتحوم وتصيح، ريضولي بهالناقة شوية يا اختي يا سكنة على الناقة، ركبيني ماني العزيزة شلون بالبر تتركيني، مقدر على قطع المسافة تعرفيني بالبر لقفر تتركيني يا زكية، وسكنة على الناقة تحن والداق صدرها يا تجذب الحسرة وتصد للطفل بنظرها، وكل ما تقل يا زجر سبها وزجرها يا، ويصيح بس من هالبكا يا خارجية، وساعة القشرة يوم وصلها ولفاها يا، وزينب على الناقة تشوف يوم جاها يا، ذبها ورفسها ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا الحسين، اللهم ثبتنا على ولايته، وارزقنا يوم القيامة شفاعته. اللهم بحق الحسين وجد الحسين، اللهم بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم فرج همومنا، اكشف كروبنا، شافي مرضانا، اقض حوائجنا، فك أسرانا، اصلح ما فسد من أمور المسلمين، تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.